إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد ذكر الله تعالى بلدكم مصر في القرآن الكريم في أربعة مواضع. قال سبحانه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. وقال جل شأنه: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال لأهله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال سبحانه وتعالى على لسان فرعون: أليس لي ملك مصر. وقد ذكرت سيناء في القرآن في موضعين. قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء. وقال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين. ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل مصر. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. عباد الله، لقد وصف الله عز وجل سيناء بعدة أوصاف في كتابه العزيز. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. كما وصفها الله جل وعلا بأنها مكان مقدس في قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أخبره أنه ربه وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك ويلقي نعليه، لأنه بالوادي المقدس المطهر المطهر المعظم. ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختار فلما أفاق قال سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فسيناء هي الأرض الوحيدة في الكون التي تجلى فيها الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام الذي خر صعقا. وقد كانت مناداة موسى عليه السلام في سيناء بقوله سبحانه وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أيها المسلمون، إن لسيناء أهمية كبرى عبر التاريخ، فإنه لا يخفى على أحد موقعها الجغرافي الذي تتفرد به، حيث تقع عند ملتقى بحرين وقارتين، البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، كما تقع عند ملتقى قارتي آسيا وإفريقيا. إنها البوابة الشرقية والأهم والأخطر على حدود مصر كلها تاريخيا ومستقبلا. ولذلك كانت سيناء عبر التاريخ مطمعا ومحط أنظار للأعداء. ولقد ضحى أبناء وطننا العزيز بكل ما يملكون للمحافظة على سيناء الحبيبة، وكم امتزج ترابها بدماء جنودنا الأبطال في حرب أكتوبر المجيدة حتى رويت سيناء من دمائهم. إن حماية وتأمين سيناء تأمين وحماية حاضر مصر ومستقبلها بإذن الله. فما أحوجنا يا عباد الله، أيها الإخوة المسلمون، انتبهوا وتيقظوا واعتبروا، ما أحوجنا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا وبلدنا، حيث الخطر داهم يحيط بلادنا من الشرق والغرب والجنوب والشمال. يتطلب ذلك منا أن نقف صفا واحدا أمام الأعداء المتربصين. واعلموا عباد الله أن للنصر على الأعداء أسبابا يجب علينا الأخذ بها إذا ما أحببنا أن ينصرنا الله عز وجل. ومنها: الأول، الإيمان بالله. فإذا وقع الشرك في الأمة فلا نصر لها أبدا. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثاني، الثبات في القتال وذكر الله تعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثالث، الاجتماع على الحق وعدم التنازل. تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. الخامس، الإلحاح على الله تعالى في الدعاء. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى الإلحاح على الله في الدعاء، حيث إن الأخطار دهمت بنا من كل جانب. قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى ويستغيث به في معاركه فينصره ويمده بجنوده، كما في غزوة بدر وفي يوم الأحزاب دعا على المشركين، كما عند الشيخين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، واحفظوا هذا الدعاء يا عباد الله، واستعملوه في الدعاء على الخونة المجرمين الصهاينة. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم في غزواته. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. فلا اعتماد على شرق ولا غرب، إنما الاعتماد على الله وحده سبحانه وبحمده. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ونبه أيها الإخوة أنه لا بد في الجهاد من إذن ولي الأمر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يخرج إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه، يعني شره وأذاه، فلا يمكنهم أن يستأذنوه. إلى أن قال: ومعناه أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة لنفيرهم لمجيء العدو إليهم. ولا شك أن الإنسان يحدث نفسه بالغزو والجهاد، لا سيما في هذه الأيام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو إلا كان على شعبة من النفاق، إلا كان على شعبة من النفاق. عباد الله، عليكم أن تتعرفوا على حال عدوكم من اليهود الغاصبين المجرمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم هداية الحيارى: ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان أهل الأرض صنفين: أهل كتاب وزنارقة لا كتاب لهم. وكان أهل الكتاب أفضل الصنفين، وهم نوعان: مغضوب عليهم وضالون. فالأمة الغضبية هم اليهود، أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل، قتلة الأنبياء وأكلة السحت والربا والرشا، أخبث الأمم طوية وأرداهم سجية، وأبعدهم من الرحمة وأقربهم من النقمة. عادتهم البغضاء ودينهم العداوة والشحناء، بيت السحر والكذب والحيل، لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم ولو نبيا حرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة، ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة، ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنة، ولا لمن استعملهم عنده نصيحة، بل أخبثهم أعقلهم وأصدقهم أغشهم وسليم الناحية، وحاشا أن يوجد فيهم وبينهم وسليم الناحية ليس بيهودي على الحقيقة، أضيق الخلق صدورا وأظلمهم بيوتا وأنتنهم أفنية وأوحشهم سحنة، تحيتهم لعنة ولقاؤهم طيرة، شعارهم الغضب ودثارهم المقت. هؤلاء هم اليهود، لعنهم الله وأخزاهم. واحذروا يا عباد الله أيضا هذا الصنف الآخر، وهم الرافضة ومن تولاهم، فإنهم مهما أظهروا نصرة الدين فهم أعداؤه على الحقيقة، فهم يكفرون أبا بكر وعمر وعائشة، فأن يأتي نصر الإسلام من قبلهم، وهم أعداؤه على الحقيقة، وهم ممن يتولى اليهود ويحبهم وينصرهم في الخفاء وإن أظهروا خلاف ذلك في الظاهر. أما خيانة الرافضة العظمى للمسلمين وبليتهم الكبرى عليهم، فقد حصلت بقيادة نصير الدين الطوسي وابن العلقمي الرافضيين، حيث تعاونا مع التتار وأدخلوهم بلاد الإسلام، فقتل بسببهم أكثر من 2,000,000 مسلم في بغداد وحدها، وسقطت الدولة العباسية السنية، وخرجت الفرقة النصيرية الخبيثة، والتي ما زال إخواننا في سوريا يذوقون الأمرين منهم إلى يومنا هذا.
وفي القرن العاشر قامت الدولة الصفوية الرافضية في إيران على يد الشاه إسماعيل الصفوي الرافضي الذي قتل ما يقرب من 1,000,000 مسلم لا لشيء إلا لأنهم لا يعتنقون مذهب الرفض. ولما قدم بغداد أعلن سبه للخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونبش قبور كثير من أموات آل السنة، ومنها قبر الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. هؤلاء هم الرافضة وهؤلاء هم اليهود، فهم العدو فاحذروهم يا عباد الله، وإياكم ما أظهروه من شعارات كاذبة، شعارات كاسلة فاشلة معروفة لدى أهل العلم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ غزة الجريحة. اللهم احفظ غزة وأهلها، اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا في غزة، اللهم احفظ أعراضنا في غزة، اللهم احفظ أعراضنا في غزة. اللهم يا رحمن، اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم أرنا في اليهود يوما أسود، اللهم أرنا في اليهود والصهاينة يوما أسود، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك يا جبار السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا فيهم عجائب خلقك يا رب العالمين. اللهم انتقم من الصهاينة، اللهم انتقم من الصهاينة، اللهم اشف قلوب قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدورنا يا رب العالمين من هؤلاء الغاصبين المجرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم اجزهم من جزاء الأوفى على مساعدتهم لأهل فلسطين وأهل غزة يا رب العالمين. اللهم أنزل على أهل غزة البرد والسلام والأمان برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للاجتماع والتآلف على الحق ونصرة إخوانهم في فلسطين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، وأذل أهل الكفر والعناد، اللهم أذل أهل الكفر والعناد، اللهم أذل أهل الكفر والعناد. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم خذ بنواصيهم من البر والتقوى، اللهم ارزقهم القرارات الصائبة، اللهم احفظ سيناء، اللهم احفظ سيناء، اللهم احفظ سيناء، اللهم لا تجعل لليهود الخونة الرجسة، اللهم لا تجعل لأقدامهم فيها موضع يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفقهم وأيدهم وانصرهم للقرار الصائب تجاه عدوان اليهود على بلادنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد ذكر الله تعالى بلدكم مصر في القرآن الكريم في 4 مواضع. قال سبحانه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. وقال جل شأنه: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال لأهله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال سبحانه وتعالى على لسان فرعون: أليس لي ملك مصر. وقد ذكرت سيناء في القرآن في 2 موضعين. قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء. وقال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين. ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل مصر. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. عباد الله، لقد وصف الله عز وجل سيناء بعدة أوصاف في كتابه العزيز. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. كما وصفها الله جل وعلا بأنها مكان مقدس في قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أخبره أنه ربه وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك ويلقي نعليه، لأنه بالوادي المقدس المطهر المطهر المعظم. ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختار فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فسيناء هي الأرض الوحيدة في الكون التي تجلى فيها الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام الذي خر صعقا. وقد كانت مناداة موسى عليه السلام في سيناء بقوله سبحانه وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أيها المسلمون، إن لسيناء أهمية كبرى عبر التاريخ،
فإنه لا يخفى على أحد موقعها الجغرافي الذي تتفرد به، حيث تقع عند ملتقى بحرين وقارتين، البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، كما تقع عند ملتقى قارتي آسيا وإفريقيا. إنها البوابة الشرقية والأهم والأخطر على حدود مصر كلها تاريخيا ومستقبلا. ولذلك كانت سيناء عبر التاريخ مطمعا ومحط أنظار للأعداء، ولقد ضحى أبناء وطننا العزيز بكل ما يملكون للمحافظة على سيناء الحبيبة. وكم امتزج ترابها بدماء جنودنا الأبطال في حرب أكتوبر المجيدة حتى رويت سيناء من دمائهم. إن حماية وتأمين سيناء تأمين وحماية حاضر مصر ومستقبلها بإذن الله. فما أحوجنا يا عباد الله أيها الإخوة المسلمون، انتبهوا وتيقظوا واعتبروا، ما أحوجنا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا وبلدنا، حيث الخطر داهم يحيط بلادنا من الشرق والغرب والجنوب والشمال. يتطلب ذلك منا أن نقف صفا واحدا أمام الأعداء المتربصين. واعلموا عباد الله أن للنصر على الأعداء أسبابا يجب علينا الأخذ بها إذا ما أحببنا أن ينصرنا الله عز وجل. ومنها الأول الإيمان بالله، فإذا وقع الشرك في الأمة فلا نصر لها أبدا. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثاني الثبات في القتال وذكر الله تعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثالث الاجتماع على الحق وعدم التنازل. تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. الخامس الإلحاح على الله تعالى في الدعاء. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى الإلحاح على الله في الدعاء، حيث إن الأخطار دهمت بنا من كل جانب. قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى ويستغيث به في معاركه فينصره ويمده بجنوده، كما في غزوة بدر وفي يوم الأحزاب دعا على المشركين، كما عند الشيخين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، واحفظوا هذا الدعاء يا عباد الله، واستعملوه في الدعاء على الخونة المجرمين الصهاينة. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم في غزواته. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. فلا اعتماد على شرق ولا غرب، إنما الاعتماد على الله وحده سبحانه وبحمده. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، ونبه أيها الإخوة أنه لا بد في الجهاد من إذن ولي الأمر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يخرج إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه، يعني شره وأذاه، فلا يمكنهم أن يستأذنوه. إلى أن قال: ومعناه أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة لنفيرهم لمجيء العدو إليهم. ولا شك أن الإنسان يحدث نفسه بالغزو والجهاد، لا سيما في هذه الأيام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو إلا كان على شعبة من النفاق، إلا كان على شعبة من النفاق. عباد الله، عليكم أن تتعرفوا على حال عدوكم من اليهود الغاصبين المجرمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم هداية الحيارى: ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان أهل الأرض صنفين: أهل كتاب وزنارقة لا كتاب لهم. وكان أهل الكتاب أفضل الصنفين، وهم نوعان: مغضوب عليهم وضالون. فالأمة الغضبية هم اليهود أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل، قتلة الأنبياء وأكلة السحت والربا والرشا، أخبث الأمم طوية وأرداهم سجية، وأبعدهم من الرحمة وأقربهم من النقمة. عادتهم البغضاء ودينهم العداوة والشحناء، بيت السحر والكذب والحيل، لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم ولو نبيا حرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة، ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة، ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنة، ولا لمن استعملهم عنده نصيحة، بل أخبثهم أعقلهم وأصدقهم أغشهم وسليم الناحية، وحاشا أن يوجد فيهم وبينهم وسليم الناحية ليس بيهودي على الحقيقة، أضيق الخلق صدورا وأظلمهم بيوتا وأنتنهم أفنية وأوحشهم سحنة، تحيتهم لعنة ولقاؤهم طيرة، شعارهم الغضب ودثارهم المقت. هؤلاء هم اليهود، لعنهم الله وأخزاهم. واحذروا يا عباد الله أيضا هذا الصنف الآخر، وهم الرافضة ومن تولاهم، فإنهم مهما أظهروا نصرة الدين فهم أعداؤه على الحقيقة، فهم يكفرون أبا بكر وعمر وعائشة، فأن يأتي نصر الإسلام من قبلهم، وهم أعداؤه على الحقيقة، وهم ممن يتولى اليهود ويحبهم وينصرهم في الخفاء وإن أظهروا خلاف ذلك في الظاهر. أما خيانة الرافضة العظمى للمسلمين وبليتهم الكبرى عليهم، فقد حصلت بقيادة نصير الدين الطوسي وابن العلقمي الرافضيين، حيث تعاونا مع التتار وأدخلوهم بلاد الإسلام، فقتل بسببهم أكثر من 2,000,000 مسلم في بغداد وحدها، وسقطت الدولة العباسية السنية، وخرجت الفرقة النصيرية الخبيثة، والتي ما زال إخواننا في سوريا يذوقون الأمرين منهم إلى يومنا هذا. وفي القرن العاشر قامت الدولة الصفوية الرافضية في إيران على يد الشاه إسماعيل الصفوي الرافضي، الذي قتل ما يقرب من 1,000,000 مسلم لا لشيء إلا لأنهم لا يعتنقون مذهب الرفض. ولما قدم بغداد أعلن سبه للخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونبش قبور كثير من أموات أهل السنة، ومنها قبر الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. هؤلاء هم الرافضة وهؤلاء هم اليهود، فهم العدو فاحذروهم يا عباد الله، وإياكم وما أظهروه من شعارات كاذبة، شعارات كاسلة فاشلة معروفة لدى أهل العلم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ غزة الجريحة، اللهم احفظ غزة وأهلها، اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا في غزة. اللهم احفظ أعراضنا في غزة، اللهم احفظ أعراضنا في غزة، اللهم يا رحمن، اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم أرنا في اليهود يوما أسود، اللهم أرنا في اليهود والصهاينة يوما أسود، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك يا جبار السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا فيهم عجائب خلقك يا رب العالمين. اللهم انتقم من الصهاينة، اللهم انتقم من الصهاينة، اللهم اشف قلوب قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدورنا يا رب العالمين من هؤلاء الغاصبين المجرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم اجزهم الجزاء الأوفى على مساعدتهم لأهل فلسطين وأهل غزة يا رب العالمين. اللهم أنزل على أهل غزة البرد والسلام والأمان برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للاجتماع والتآلف على الحق ونصرة إخوانهم في فلسطين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد وأذل أهل الكفر والعناد، اللهم أذل أهل الكفر والعناد، اللهم أذل أهل الكفر والعناد. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم خذ بنواصيهم من البر والتقوى، اللهم ارزقهم القرارات الصائبة، اللهم احفظ سيناء، اللهم احفظ سيناء، اللهم احفظ سيناء، اللهم لا تجعل لليهود الخونة الرجسة، اللهم لا تجعل لأقدامهم فيها موضع يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفقهم وأيدهم وانصرهم للقرار الصائب تجاه عدوان اليهود على بلادنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.